بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى لكبار العلماء. نعم.
48. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذه بعض الفتاوى المتعلقة بأحكام الطب وأحكام المرضى. قال: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام.
كيف يصلي المريض؟ صفحة 47. كيف يصلي المريض؟
نعم، أخذنا ده شيخنا السؤال الأول عن كيفية صلاة المريض. كيف يصلي المريض؟ السؤال: كيف يصلي المريض؟ أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام له أن يصلي جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. ومن قدر على القيام وعجز.
إذن يصلي قائما، هذا هو الواجب عليه، والمراد بذلك في الفريضة، أي أنه يصلي قائما في الفريضة، فإن صلى جالسا مع القدرة على ذلك بطلت صلاته. أما في النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدا في النافلة ولو لم يكن عاجزا، لكن جاء في الحديث أن أجره على نصف أجر القائم. طب إن عجز عن أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن عجز عن أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. فإن لم تستطع فمستلقيا، يبقى هذه أربع صفات: قائما، قاعدا، على جنب، مستلقيا. وهل يلزمه الانتقال إلى هذه الأحوال كلها فلا يجوز أن ينتقل إلى ما بعد هذه الحال عما قبلها، أو يجوز له إن عجز عن القيام أن يصلي على جنب، أن يصلي قاعدا، أن يصلي مستلقيا، له حرية في ذلك؟ فنقول: الذي يظهر من الحديث أن الأمر هنا على الترتيب وليس على التخيير، لأنه إن لم يجز له أن ينتقل إلى القعود عند القدرة على القيام فكذلك لا يجوز له أن ينتقل إلى على جنب وهو قادر على القعود، أو على الاستلقاء وهو قادر أن يصلي على جنب. احفظوا هذه يا أخوان بارك الله فيكم. يبقى هنا هذا الذي يظهر أن ذلك على الترتيب وليس على التخيير، فيكون الترتيب كالآتي: هذا في الفريضة، أما النافلة فله أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام. إذن يصلي قائما، إن عجز عن ذلك صلى قاعدا، إن عجز عن ذلك صلى على جنب، إن عجز عن ذلك صلى مستلقيا، لحديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. نعم.
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومي بالركوع ثم يجلس.
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام. نعم.
بل يصلي قائما فيومي بالركوع ثم يجلس ويومي بالسجود، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، ولعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فله أن يصلي مستلقيا.
نعم، هنا ينبه أيضا إلى أن الإنسان لا ينتقل إلى هيئة حتى يكون عاجزا عن التي قبله. طيب إن عجز عن هيئة في قيام ولم يعجز عن ركوع وسجود، جلس مكان القيام لكن ركع وسجد ركوعه العادي وسجوده العادي. بعض الناس طالما أنه عاجز عن السجود مثلا على الأرض فيجلس من أول صلاته، يجلس على الكرسي كما هو معتاد الآن في مساجد المسلمين اليوم، فقد وضعت الكراسي فيجلس الواحد من أول صلاته وهو قادر على القيام، بدليل أنه يأتي من بيته ماشيا ويقف أمام المسجد بعد الفراغ من الصلاة أو كذا، لكن إذا جاء وقت الصلاة صلى قاعدة، يظن أنه إن عجز عن السجود فيباح له القعود في كل هيئات صلاته، وهذا غلط، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مستطيع للقيام. إذن يصلي قائما ثم يركع، فإن عجز عن السجود فإنه يجلس ثم يومئ بالسجود. يبقى من الذي عجز عنه السجود يبقى يجلس ويومئ بالسجود، لكن ما عجز عن القيام. طب عجز عن القيام ولا عجز عن الركوع والسجود، يبقى يقعد في محل القيام ثم يقوم فيركع ثم يسجد. يبقى إذن الشيء الذي يعجز عنه الإنسان هو الذي يسقط عنه الصلاة، أما أنه يقعد وهو قادر على هيئة من الهيئات فصلاته باطلة. نعم.
ومن عجز عن الركوع والسجود أو ما أبيهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راقع، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقل ما دام عقله ثابتا.
يعني الشيخ هنا ابن باز رحمه الله تعالى دقيق في هذا الجواب رحمه الله، يقول وإن لم يمكن أن يحني ظهره أو أن يحني ظهره حنى رقبته، يعني إشارة إلى أن الأصل في الركوع أن تحني الظهر، إذا كنت عاجزا طبعا تحني الظهر هكذا، يجعل الركوع هكذا يحني الظهر. طب إن عجز عن أن يحني ظهره فإنه يحني رقبته هكذا. طيب إن عجز عن الرقبة، لا عن الظهر ولا عن الرقبة، عجز عن الظهر أن ينحني بظهره أو أن ينحني برقبته، فإنه ينوي ذلك، فإنه ينوي ذلك بعدما ينتهي الفاتحة من الفاتحة، يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى، وهو على هيئة واحدة. يبقى معنى ذلك إذا استطاع أن ينحني بظهره انحنى بظهره، وإن لم يستطع انحنى برقبته، وإن لم يستطع قال كل هذه الأركان بنيته وقوله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال.
لا تسقط الصلاة. طب إن عجز عن كل هذا يومئ، إن عجز حتى عن الإيماء بالرأس كفاه النية والقول. بعض الناس يقول تسقط عنه الصلاة، لا، ما تسقط الصلاة طالما أن عقلك معك، معك عقلك، فاتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت. ومثل هذا من يكون مثلا في خدمة عسكرية وممنوع أن يجلس مثلا أو كذا، لو صلى وهو قائم يومئ أجزاؤه ذلك، أو من كان في مكان لا يستطيع فيه السجود ولا الركوع وقام كفاه ذلك. نعم نعم. لا لا يعصي، إذا كان هيقع عليه ضرر فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم، يعني يحبسوه يضربوه يأخر وجسته أسبوع. نعم نعم، حتى لو كانت جمعة، يعني تقصد ما ذهبش للجمعة خلاص، لأن قد يكون هناك ضرر لو تخلف عن هذا عن هذه الحراسة. نعم.
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته، وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم
إلى وقت مثلها ليصليها فيه. يعني مثلا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، يقول غدا أصلي مع صلاة الصبح صلاة أخرى اللي هي الفائتة. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، إذا قام من النوم صلىها مباشرة ولا يؤجلها غدا إلى الغد، فيصليها مع الصلاة صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو العصر أو المغرب. وكذلك من فاته جمع من الصلوات، فاته الصبح والظهر والعصر ثم قام أو أفق من البنج مثلا، كان يكون قام بعملية بإجراء عملية جراحية وأفق، فإنه يصلي الصبح والظهر والعصر مباشرة، ولا يصلي مع الصبح صبحا ومع الظهر ظهرا ومع العصر عصرا كما هو مشهور عند العوام. فإن النبي لما نام عن الصلاة صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يؤجل ذلك إلى الغد. نعم نعم. لو وقت إيه؟ إذا كان من الصبح وقت الكراهة، إذا كان فتوه شيء ثم كان في وقت الكراهة الموسع اللي هو من الصبح إلى طلوع الشمس أو من العصر إلى غروب الشمس صلى، لأنها يصلى في هذه الأوقات ذوات الأسباب. أما إن كان أوقات النهي المغلظة طلوع أو غروب أو استواء لا ينتظر، ينتظر، لأنه بهذا خرج من وقت الصلاة أصلا، الصلاة خرج من وقتها والوقت يسير، فلهذا ينتظر حتى يرتاح. والنبي قد أخر للمصلحة، أخر لعلة، لما قام من النوم ما صلى وقتما قام مباشرة، وإنما أمر أصحابه فانتقلوا من المكان هذا إلى مكان آخر ثم صلى. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة. المكلف. نعم. سموك.
ما معنى مكلف؟
مكلف.
بالغ عاقل. المكلف يعني البالغ العاقل. نعم.
بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته.
صحيح. بعض الناس إذا جاءه مرض لا يصلي ويقول: والله أنا مريض، إن شاء الله إذا عافاني لا سأصلي. بالعكس، احرص على الصلاة في مرضك أكثر من حرصك عليها في صحتك. ما تدري، لعلك تموت من مرضك هذا، وثانيا أنت أفقر وأحوج الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، فعلى ما تؤخر الصلاة؟ فالصلاة طالما معك عقلك لا ترفع عنك، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. صليها في وقتها على حسب ما تستطيع. أنت في طائرة ووقت الصلاة سيخرج للثانية، وقت العصر مثلا، فصل الظهر والعصر في الطائرة قبل أن تنزل. أنت في أي حال من الأحوال مهما كنت، ولو لم يكن عندك ما تطهر به محدث، ولم يكن عندك ماء ولا عندك تراب، صلي من غير ماء ولا تراب. كان عليك ثوب نجس ولا تستطيع أن تحصل ثيابا طاهرا، صلي. ما عندك ثياب لا طاهر ولا نجس، صلي عريان. لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها تحت أي حال من الأحوال. نعم. نعم.
اللي فقد عقله يعني في العناية وأفا في يصلي الفرض اللي هو
فيه يعني كان عنده بنج يعني يصلي ما فاته. شوف إذا فاته ظهر يصلي ظهر، فات عصر يصلي عصر، من نام عن صلاة أو نسيها. وهنا الإغماء يكون حكم حكم
نعم.
كم
أسبوع أو عشر
أيام؟ اليوم تصلي، الثاني تصلي، الثالث تصلي على الصحيح، بعد ذلك يكون حكمه حكم المجنون، ما يقضي ما مضى، ما يقضي ما مضى. نعم.
فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته.
ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وانتهت طائفة أخرى للمصلي فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يعني في ساحات الوغى، في حالة المسايفة الصلاة تجب عليك، فكيف في حال الأمن؟ ولهذا لو هناك حالة يجوز إخراج الصلاة فيها عن وقتها لكانت وقت المسايفة، ولكنك مع ذلك تصلي، وتصلي جماعة، وهذا من أقوى أدلة صلاة الجماعة، من أقوى أدلة صلاة الجماعة، موضعا وهيئة. موضعا في ساحات القتال المناسب أن كل واحد يصلي وحده، حتى ود الذين كفروا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولكن مع ذلك وجبت صلاة الجماعة. وفي الهيئات فإنه من أجل الجماعة حصل تغير في هيئات الصلاة، ومع ذلك اغتبر ذلك في جنب أن تصلي الجماعة. وفي السفر، يعني سفر والمكان والهيئات، ومع ذلك حصل الاجتماع على صلاة الجماعة، فكيف في حال الأمن والحضر وأنت قادر على الهيئات؟ ولهذا يا أخوان الحقيقة القول بكفر تارك الصلاة كلية، القول بكفر تارك الصلاة كلية هذا القول الذي حكي الإجماع عليه هو القول الصحيح الذي لا يصح خلافه ولا صح غيره، بين الرجل وبين الشرك وكفر تارك الصلاة. وكذلك القول الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. نعم.
فإذا تركها عامدا وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو آثم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك.
فهو آثم، آثم عند الجميع بغض النظر عن كونه كافرا أو غير كافر. كلما الشيخ يجد منط في الإجمالات بيوجه، لكن هو نفسه يسأل عن من ضبط المنبع على الساعة السابعة يا بعد طلوع الشمس، قال كافر في أصح قول أهل العلم. لكن كلما وجد مندوحة في إجمالات فهو آثم، فقد نهى النبي عنه ولا يجوز الصلاة في كذا كذا، يعني كلما وجد مندوحة. وهذا شأن خائف يا أخوان. نعم، شو إنسان بقى يبحث عن تشقيق المسائل، يقولك بقى أنا جاي لكم مسألة اليوم بقى مسألة كذا، ويولد مسائل ويفترض مسائل ويأتي بالشذوذات حتى يظهر عضلاته. لا. نعم.
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا القول أصح للآيات القرآنية الواردة في شأن الصلاة والأحاديث المذكورة. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجتمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها. لا.
فلا تجمع مع قبلها.
نعم أحسن الله. أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته.
وكذلك العشاء مع الفجر، وكذلك الظهر مع الجمعة مع العصر، كل هذا لم يرد. نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ويكفر سيئاتهم، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد، هذا من فتاوى على آله وأصحابه أجمعين وأطباعه وأحسانه إلى يوم الدين، من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. كيف يصلي من أجريت له عملية؟ من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان دخل المستشفى وأجري له عملية جراحية فلم يستطع أن يصلي مدة 3 أيام، فهل يلزمه أن يقضي صلاة 3 أيام بعدما شفي؟ الواجب علي أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها فيصلي على حسب حال، إن استطاع القيام صلى قائما وإلا صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى مضطجعا ويومئ إيماء، وإن أمكنه الوضوء بلا ضرر وإلا تيمم ولا إعادة عليه. ولا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها ما دام عقله معه. والآن ما دام لم يصلي تلك الصلاة فعليه قضاؤها فورا مرتبة، والله المستعان. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم. أجرى عملية وعندما يتعب نفسه يخرج منه دم ويخشى حدوث نزيف أثناء الركوع والسجود. السؤال، قولك إن دما يخرج منك عندما تتعب نفسك وأنك تخشى من حدوث هذا النزيف معك وأنت في ركوعك أو سجودك، وتسأل هل يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود؟ الجواب، إذا لم يسبق أن كان منك نزيف بسبب ركوع وسجود وإنما تخشى ذلك وأنك تستطيع الركوع والسجود، فلا يجوز إيماؤك بالسجود والركوع طالما أنك تقدر عليهما. فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت نذيف فإنه عند ذلك يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم. إذا أطال
يعني هنا مسألة يقول إذا لم يسبق أن كان منك نزيف مسبب الركوع والسجود ولم تخشى ذلك وأنك تستطيع الركوع والسجود وتخشى يعني لو ركعت نزل منك النزيف فلا يجوز إيماءك بالسجود والركوع طالما أنك تقدر، لأن مسألة نزول الدم ظنية. فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت نزيف تيقنت من هذا يحصل لك هذا فإنه عند ذلك يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود. طيب إحنا عندنا الآن هيتعارض أمران، ما هما؟ حصول النزيف، وهل هذا ناقض أم لا؟ الثاني ترك الركوع والسجود على صفته مع القدرة عليه، وهذا ركن. إن عجز نعم، لكن هنا هو قادر، لكن الذي يخشاه ما هو؟ النزيف فقط. إذا الذي يخشاه ما هو؟ خروج دم. وهل هذا الدم ينقض الوضوء أم لا؟ لو أن هناك الإجماع على نقض الوضوء بهذا بخروج الدم لقلنا نعم حينئذ يومئ بالركوع والسجود حتى لا يخرج ذلك، مثل ما لو كان عنده مثلا تعب في بطنه ولو سجد، لو سجد فإنه يخرج الريح نقول يومئ بالسجود ويحافظ على صلاته مع عدم إيجاد ناقض، ولأنه لم يستطع لأنه سيحصل ناقض. ليه؟ لأن خروج الريح ناقض متفق عليه. أما مسألة النزيف فقد ذهب جماعة من المحققين إلى أنه لا ينتقض الوضوء أصلا بخروج الدم إلا إذا كان خارجا من السبيلين. وعليه فالذي يظهر لنا في هذه المسألة أنها تبحث من جهة مبنى المسألة على النزيف، هل هو ناقض أم لا؟ والصحيح أنه ليس بناقض، والمسألة مسألة خلافية في ذلك، والصحيح أنه ليس بناقض طالما أنه لم يخرج من السبيلين، وعليه فإنه لا يجوز له الإيماء بالركوع والسجود، فيركع ويسجد ولو نزل الدم منه، لما جاء في بعض الأدلة من حديث الصحابي الذي ضرب ورمي فجعل الدم ينزف منه، وكذلك عمر رضي الله عنه، وكذلك ما زال المسلمين صلا في جراحاتهم، إلى غير ذلك من هذه الأدلة التي تقضي بأن خروج الدم ليس بناقض إلا إذا خرج من السبيلين. نعم.
تعالي الشيخ هنا يقصد الضرر يا شيخنا بالنزيف؟
ما في ضرر، ما في ضرر، الكلام في النزيف.
ما هو الجرح يا شيخنا بالنزيف؟
الكلام في النزيف. إن دما يخرج منك عندما تتعب نفسك وأنك تخشى من حدوث هذا النزيف معك وأنت في ركوعك أو سجودك وتسأل هل يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود، أجاب إلى أن قال فلا يجوز إيماءك بالسجود والركوع طالما أنك تقدر عليهما. فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت نزيف، ما لنا علاقة بالتعب وغير التعب، ما لنا علاقة بهذا يا إسلام؟ ما تشتغلش في الجدال، واضح هذا الظاهر فين؟ طيب جواب لإسلام تان، وأنك تخشى من حدوث هذا النزيف معك، من حصول هذا النزيف، تخشى من حصول هذا النزيف، مش تخشى من حصول ضرر، من حصول نزيف. تمام. فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت ضرر لا نزيف، فإنه عند ذلك يجوز لك الإيماء والركوع والسجود. نزيف. نعم. أنت كنت معه؟ كنت معه؟ أجرى عملية وعندما يتعب نفسه يخرج منه دم ويخشى حدوث نزيف أثناء الركوع والسجود. كيف نأخذ من وقت؟ كل هذا نزيف، كل هذا نزيف، ليس 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 في مسألة التعب والنصب من عدمه، ليس مسألة الضرر الذي يحصل له إذا ركع أو سجد. حدوث نزيف في رأس السؤال، حدوث نزيف في نص السؤال، حدوث نزيف في الجواب عن السؤال، نزيف. نعم.
ولو كان الضرر يا شيخنا؟
لا، مسألة أخرى، صلى قائما فلا تصدف، فقاعدا فلا تصدف على جنب، لا مش مشكل. نعم. نعم. أين؟ يكون إمام إيه؟ الإمام يعني له نقعد، هذا يجوز إمامة الرجل إذا عجز عن القيام، يجوز إمامة نبي أما بالصحابة كما عند البخاري وهو جالس. نعم. من هو؟ هو الذي يظهر يعني هو أنه كان جاهلا وكذا فقال بالإعادة، لكن إذا تعمد ترك الصلاة، إذا تعمد مع العلم بأنه يلزمه ذلك، هذا الذي فيه النزاع، هذا الذي فيه النزاع، والذي اطمئن إليه نفسه أنه لا يقضي عليه الاستغفار والتوبة، لأن هذا ليس محل العباد في زمانها. نعم. فهو معه عاقلون، بس هو الظاهر مثل أمثال هؤلاء يتركون الصلاة إما جهلا، يعني يظن أنه طالما في العملية والدم وكذا وأنه لا يستطيع الطهارة فلا يلزمه، فمثل هذا جاهل. نعم.